عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين وجيهان لطفي. والبداية من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
لبنان يعلن تأجيل المشاورات النيابية لتكليف رئيس الوزراء الجديد.
إضراب فرنسا مستمر لليوم الخامس وسط توقف تام في حركة وسائل النقل.
وزير خارجية حكومة الوفاق الليبي يحذر من سقوط طرابلس.
البداية من لبنان، حيث أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل موعد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد، والتي كانت مقررة الاثنين إلى 16 من ديسمبر كانون الأول الجاري.
وجاء تأجيل المشاورات النيابية بعدما سحب رجل الأعمال سمير الخطيب ترشحه لمنصب رئيس الحكومة. وقال بيان الحكومة إن التأجيل تم بناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات وإفساحا للمجال أمام المزيد من المشاورات لتكليف رئيس الوزراء الجديد.
وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور رائد المصري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيروت. مرحبا بك معنا دكتور رائد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هي أسباب تراجع الخطيب عن ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية؟
لا طبعا، هذا التراجع بالنسبة للمرشح سمير الخطيب يعود إلى بنية النظام الطائفي والمذهبي الذي يتطلب تغطية مذهبية من قبل دار الإفتاء السنية بينه الزوجين، وهذا ما لم يتوفر له. لذلك في لبنان اليوم نحن نعيش يعني هذه الأزمة الحقيقية في بنية السلطة أو إعادة إنتاج نظام سياسي بعيد عن التخصص الطائفي والمذهبي وبعيد عن تغطية رجالات الدين ودور الإفتاء، لأن هذا الموضوع الذي يطالب به اللبنانيون والمجتمع اللبناني هو بناء دولة مدنية على الأقل أو نظام علماني يبعد هذا التأثير الديني والطائفي. هذه هي المعضلة الحقيقية، وهذا أيضا يدل على أن هذا النظام هو عقيم ولا يستطيع إعادة إنتاج السلطة على ذات الشاكلة، لأنه لا يمكن أن يخرج لبنان من أزماته المالية وإفلاساته التي نعانها هؤلاء السياسيون بأغلبيتهم بحجة الحماية المذهبية والطائفية. هذا هو الواقع في لبنان وهذا هو الصراع الذي نعيشه في البلاد.
طيب، مفتي لبنان أكد للخطيب دعمه ترشيح الحريري، هل تدخل المفتي في الملف أمر معتاد في لبنان؟
لا، هو صار معهودا في السياسة اللبنانية، هذا الموضوع صار معهود السياسة في لبنان، خصوصا أن الحريرية السياسية هي التي ثبتت هذه المعادلة بضرورة أن يكون رئيس الحكومة مدعوم بأغلبية سنية وأغلبية مذهبية ومن دار الإفتاء وغيرها وغيرها وغيرها، وهذا ما لم نتعوده في السياسة اللبنانية. نحن نريد بلد مدني ديمقراطي علماني بعيد عن تأثير الطوائف والدين والمذاهب، وهذا هذه الحالة يكرسها الحريري، لأنهم أعتقد أنهم صاروا في الرمق الأخير من فقدان قوتهم وقوة تصرفهم في السياسة اللبنانية، وأعتقد أنهم باتوا قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى السلطة بشروطهم على المستوى المذهبي والطائفي والديني.
ولكن دكتور، في ظل إصرار الحريري على تشكيل حكومة تكنوقراط وهو ما ترفضه الأغلبية البرلمانية، هل يمكن أن يتم حسم هذا الخلاف؟
أنا أعتقد أن الكل متوافق حول حكومة تكنو سياسي، يعني بطبقتين. الطبقة الأولى تقوم بإعطاء سياسي خفيف وليس له ثقل وتأثير، وثانيا حكومة تكنوقراط أو البقية تكنوقراط متخصصين يكبون على الشغل في الملفات المالية والاقتصادية ومحاسبة الفاسدين وإعادة المنهوب وكذا. هذا أيضا يتطلب إرادة ومسؤولية من قبل القوى السياسية، لذا أحزاب السلطة هل هي متوفرة؟ لم نتلمس بعد اليوم في الشارع اللبناني وقف راقبين حقيقة وجدية هذه السلطة السياسية وأحزابها السياسية المتواجدة في الحكومة اليوم. هي جدية لأنه البلد على النهار تقريبا، نحن في قلب الانهيار، ولا زالوا يمررون الوقت ولا زالوا يحرقون في أسماء رؤساء الحكومات من هنا ومن هنا. يعني هناك خفة في المسؤولية أو في التعاطي على الأقل بحجم قضية وطنية على مستوى لبنان بهذا الحجم وبهذا الانهيار والانزلاق المالي وبهذا الوضع المأساوي الذي وصل إليه الشعب اللبناني من جوع وأفخار وسيف الطرقات. يعني هناك خفة وانعدام المسؤولية لدى القوى السياسية بكل الأحزاب السياسية. اليوم عندما يكون بلد بهذا الحجم وهذا المستوى من الانهيار وهذا التخوف من الحرب والمجاعة، لا يجب أن يمتلكون طرف الوقت للتلهي بين استشارات نيابية مؤجلة إلى أسبوع أو إلى شهر أو إلى 50 يوم. ولدينا حصص القوى السياسية، لا المسؤولية الوطنية لا تتطلب البحث عن حصة في نظام الحكم أو في الحكومة، بل تتطلب المسؤولية الواعية وأنقاذ البلد، وهذا لم نتلمسه بشكل متوفر لدى القوى السياسية الموجودة للأسف في لبنان.
أخيرا، كيف يتفاعل الشارع مع هذه التطورات، وهل ستطول مدة تشكيل الحكومة؟
أنا أعتقد أنها ستطول، لأن الشارع اللبناني يترقب، هو موجود في كل الساحات، هو يعمل ويراقب عمل السلطة السياسية والأحزاب السياسية، وهو لا يغفل عن باله أي تشكيل أو أي شخصية أو أي اسم. طبعا يبحث في ملفاته، يبحث في ملفات الفساد، في خلفيات أي شخصية يمكن أن تستلم رئاسة الحكومة، وبالتالي الحكومة مجتمعة أو الشخصيات التي تتألف منها الحكومة. هو ساهر لأنه يبدو أنه قطع الأمل في أي مراقبة أو محاسبة قضائية أو سياسية أو غيرها لهذه السلطة، فسيشرف بنفسه على مسار تشكيل وإعادة إنتاج هذه السلطة، عله يأتي إلى درء الأمان من هذا التسلط ومن تسلط الفاسدين ونهبهم للمال العام وانعدامية الروح الديمقراطية الوطنية الحقيقية، انعدامية قيام دولة مدنية قائمة على العدل وسيادة القانون. هذا ما تسير عليه حركة الانتفاضة في الشارع اللبناني رغم كل الشوائب التي تعتريها، لكن أعتقد أننا وضعنا البلد ومساره عبر المراقبة على السكة الصحيحة.
وإلى فرنسا، حيث يستمر الإضراب العام الاثنين لليوم الخامس على التوالي رفضا للنظام الشامل للتقاعد الذي أعلنته الحكومة الفرنسية، ويفترض أن يحل محل النظام التقاعدي الحالي.
ورغم استمرار الإضراب الذي تسبب في شلل تام في أنحاء فرنسا خصوصا العاصمة باريس، يتمسك رئيس الحكومة إدوارد فيليب بتنفيذ هذا المشروع الذي ستعرض تفاصيله على الحكومة الأربعاء المقبل. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي مناف الكيلاني. مرحبا بك معنا سيد مناف، وبداية، لماذا تتمسك الحكومة الفرنسية بالنظام الشامل للتقاعد رغم استمرار الإضراب لليوم الخامس؟
لأن هامش حركة الحكومة الفرنسية محدود جدا فيما يتعلق بهذه الإصلاحات المزعومة. هذه الإصلاحات ومطلب أولا وأخيرا من المفوضية الأوروبية التي تضع في كل عام لجميع حكومات الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي ما يسمى بالتوجهات العامة للسياسات الاقتصادية. هذه التوجهات تشمل خفض النفقات العامة، خفض ميزانية، وخفض بكل تأكيد نسبة الدين. نسبة الدين الفرنسي اليوم تدور حول 99% أو 98%، في حين أن مطلب المفوضية الأوروبية هو تخفيض بنسبة 5% هذه الديون الفرنسية طبعا التي تتراكم كل عام حوالي 180 مليار يورو. هذا من جهة، ومن جهة أخرى النظام التقاعدي اليوم ليس هناك نظام تقاعدي موحد، ولكن عدة أنظمة تقاعدية لعدة مهن ولعدة أسباب تاريخية طبعا لا يمكن إعادة النظر فيها بمجرد جرة قلم، ولكن لأن الحكومة الفرنسية ليس لها أي خيار، ولأنها بكل تأكيد خاضعة حسب المادة 121 من معاهدة لشبونة التي تنظم العمل في الاتحاد الأوروبي، حسب مادة 121 جميع الحكومات وبين الحكومة الفرنسية ملتزمة بتنفيذ القرارات التي تأتي من بروكسل، من مفوضية بروكسل المفوضية الأوروبية، أي أن القرارات تؤخذ، لا تؤخذ بكل بلد على حدة، ولكن تؤخذ بطريقة مركزية من المفوضية الأوروبية، وهذا الأمر لا يمكن للحكومة الفرنسية أن تتجاوزه لأنها وقعت على معاهدة لشبونة عام 2007 ولأنها بكل تأكيد خاضعة لهذه القرارات.
طيب، الرئيس جاك شيراك سبق أن حاول إصلاح نظام التقاعد وتراجع بعد موجة احتجاجات عام 95، هل يمكن أن يتراجع ماكرون أيضا عن سياسته تحت ضغط الإضراب، وهو أيضا شيء ربما يقنع بروكسل بالتأني أو تخفيف المطالب؟
ليس هناك مما يمكن أن يثني المفوضية الأوروبية في بروكسل بأن تخفف مطالبها تجاه النظام التقاعدي الفرنسي. فيما يتعلق بالرئيس شيراك في العام 1995 بكل تأكيد كانت نفس الإصلاحات أو ما يسمى بالإصلاحات قد طرحت، ولكن لأن الرئيس شيراك كان يعول على إعادة انتخابه لولاية ثانية فقام بعملية التراجع هذه وضحى برئيس وزرائه آنذاك ألان جوبي. اليوم نحن أمام جيل جديد من السياسيين الغير محترفين كما هو الحال بالنسبة للرئيس ماكرون والمجموعة التي تحيط به، التي لا تعمل على المدى الطويل ولا تعول على أن يعاد انتخابها لولاية ثانية أو أن يكون لها مسؤوليات سياسية مستقبلا، فقط هي ملتزمة بالتعهدات التي قطعها الرئيس ماكرون قبل أن يتم انتخابه تجاه المفاوضة الأوروبية، ومن هنا الدعم الذي لاقاه المرشح ماكرون في العام 2017 الانتخابات الرئاسية، والدعم الذي يلقاه اليوم الرئيس ماكرون في جميع سياساته الاقتصادية الداخلية الفرنسية، ليس من قبل فقط المفوضية الأوروبية ولكن كذلك من قبل ألمانيا التي هي الحقيقة هي التي توجه السياسات الاقتصادية الأوروبية.
ولكن إلى أي مدى يمكن أن تستغل سترات الصفراء الإضرابات لتأجيج التظاهرات من جديد ضد الحكومة؟
عملية السترات الصفراء يمكن أن نقول بأنها قد انتهت كما كان هو متوقع لها في شهر فبراير من هذا العام، بدأت بعدها الظهور ولكن بمطالب سياسية أكثر بمطالب اقتصادية واجتماعية، وبمطالب سياسية بكل تأكيد شبه مستحيلة. اليوم عملية السترات الصفراء لم يعد لها أي فلنقل أي تأثير على مسار الأمور، وبالنسبة للنقابات التي في العام 2016 قبل أن يتم ترشيح الرئيس ماكرون لأي ولاية رئاسية أو غيرها كان هناك وزير اقتصاد يسمى إيمانويل ماكرون كذلك، وكان هو الذي قام بفرض قانون العمل الذي احتجت ضده النقابات آنذاك، ومن ثم عندما رشح المرشح ماكرون للانتخابات الرئاسية نادت النقابات نفس النقابات بالتصويت له، واليوم نفس النقابات تعيد الكرة وتطالب بأن يرفع دعم عن الرئيس ماكرون. لذلك العمل النقابي اليوم الذي في النقل أنه يتأرجح يتذبذب وغير مقنع على الإطلاق، اليوم عمل النقابي أصبح في ذروته أو في النقل على حافة الهاوية لأنه فقد مصداقيته، والنقابات اليوم تلعب عملية الطلقة الأخيرة بالنسبة لها لأنها لم تتمكن من اقناع او فرض نوع من التخفيف في هذه الاصلاحات على الرئيس ماكرون فستزول بكل تاكيد، وستاتي نقابات اخرى او تجمعات مهنيه اخرى يمكن ان تطرح حلول بديله في المستقبل.
اخيرا سيد مناف، شلل تام في وسائل النقل لخمسه ايام متتاليه، ما هو الاثر المتوقع لهذا الاضراب على الاقتصاد الفرنسي بشكل عام اذا استمر اكثر من ذلك؟
لا يمكن أن نعول على أرقام محددة لأن الخسارة كبيرة، الخسائر كبيرة في جميع قطاعات الإنتاج ما فيها القطاعات عامة. على الأقل لم يكن في حسبان الرئيس ماكرون وحكومته أن يكون هناك نوع من الاستجابة لنداءات النقابات فيما يتعلق بشلل النقل العام. الأمور اليوم ونحن على عتبة موسم الأعياد اليوم الأمور أسوأ بكثير مما كانت عليه في العام 95، لأن حركة الاقتصاد التي تعتمد على شهر ديسمبر بشكل أساسي في تحريكها أو الأقل في أن يكون رقم المبيعات الأكبر في هذا الشهر بكل تأكيد يمكن أن نقول بأنها قد ضربت بشكل قاسم بشكل مؤلم جدا. الحكومة كانت تعول على أن يكون هناك نوع من النشاط الغير عادي في هذه الفترة كي يكون هناك نوع من المدخولات على الميزانية اللي تنتهي بشكل مشرف أكثر. أنتهي بهذه النقطة سيدتي وسمحتي بأن ما يسمى بالإصلاحات المزعومة لنظام التقاعد يأخذ بعين الاعتبار عامل واحد هو عامل النمو الاقتصادي بنسبة 2.2% لمدة 5 سنوات، ولكن دون أن يأخذ بعين الاعتبار لا تغيير لهذا الرقم أي انخفاض للنمو الاقتصادي كي يصل كما هو متوقع بنسبة 1.4 و 1.5%، ولا لا يأخذ بعين الاعتبار نسبة البطالة المتزايدة، وإن كان هناك بطالة متزايدة هناك نقص في المدخول في الميزانية، نقص في صناديق التقاعد، مما يعني فشل لجميع هذه الإصلاحات، لأن الحكومة مرة أخرى أعيدها لأن الحكومة أو أعضاء الحكومة أو فريق ماكرون وماكرون نفسه لا يعول إعادة انتخابه لأي ولاية ثانية في أي مرحلة من المراحل، فبكل تأكيد هو عازم على تنفيذ هذه العملية حتى يرضي على الأقل من دعموه في بروكسل وفي ألمانيا وفي المجموعات الاقتصادية التي عملت على ترشيح وإعادة عملية انتخاب الرئيس ماكرون.
وإلى ليبيا، حيث قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبي محمد الطاهر سيالة إنه يخشى من سقوط العاصمة الليبية طرابلس في أيدي قوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وحذر خلال أعمال منتدى المتوسط المنعقد في روما الإيطالية من أن الوضع في مدينة طرابلس بات خطيرا. إلى ذلك قال المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة إن الجهود تركزت خلال منتدى المتوسط على احتواء النفوذ والتأثير الأجنبي في ليبيا.
وللمزيد من التفاصيل مستمعين حول هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي الليبي دكتور محمود إسماعيل. دكتور إسماعيل، بعد التحية، هل تأتي هذه التصريحات في إطار الضغط على المجتمع الدولي لوقف الحرب، أم أنها تعبر عن الواقع الذي تعيشه طرابلس بالفعل؟
بداية نعتقد أنه قد حركت أو أن لم تفهم تصريحات وزير الخارجية الليبي، وما يجب القول بأن وزير الخارجية صرح بأنه في حالة وهو أمر مستحيل في أن تسقط طرابلس سيكون هناك دماء، أي أنه هناك تحذير من حماية لأجل حماية المسيح ليس إلا. والواقع العمل على الميدان أنه لن يستطيع حفتر التقدم بدليل أنه قد فقد كثير من قواته، وعلى رأس قواته قد فقد جم الذي هو قائد الوطية وهو يحمل مخزن للمعلومات الكبيرة والكبيرة جدا، والذي يجب الآن العمل على إمكانية أن تنتقل المعركة إلى مرحلة ثانية. يعتقد أن وفاق الوطن يتجهون إلى إمكانية نقل المعركة إلى الوطية وترهونة والمناطق الأخرى، وهو أمر جاري العمل به. إمكانية أن تسقط طرابلس، أعتقد أن هذا نوع من الخرافة التي يحاول قدر الإمكان البعض القولها دون أن يكون يدرك معناها.
إذن هل تدفع هذه التصريحات المجتمع الدولي للضغط على طرفي الصراع للوصول لتسوية سياسية؟
لولا الأطراف أو لولا التدخل السلبي في الشأن الليبي لانتهت القضية الليبية. هناك متدخلون كثر، وهذا التدخل السلبي في الشأن الليبي، بعض التدخل كان مع متمردين، ومعروف أن بالنسبة للتدخل ربما يتم دعم حكومة شرعية وهو أمر طبيعي وعقلاني وموافق لما يتعلق بالمعطيات المحلية والدولية من الناحية القانونية، إلا أنه لزاماً القول بأن دعم المتمردين على حكوماتهم والقاطفين لعاصمتهم أعتقد أنه أمر مردود. لروسيا دور مهم يجب أن تلعبه، مصلحة الروسية مصلحة مع الشعب الليبي، يجب أن تتجه هذه العلاقات في إمكانية أن يكون هناك رأب للصدع من ناحية العمل على أن يكون هناك توطيد للعلاقات مع الدولة الشرعية ومع الحكومة الشرعية دون أن يكون هناك امتداد لأي توجه في إمكانية أن يكون هناك مساعدة لحفتر أو لغيره. العلاقات الليبية الروسية والاتحاد السوفيتي سابقا بدأت منذ القدم، ولذلك ستستمر ما بين الشعوب، ولكن أن تستمر في إطار اتهامات متبادلة أعتقد أنه من المشرف جدا القول بذلك، ومدعاة من القول بأن مؤتمر برلين من أجل نجاحه يجب أن يكون هناك مدعاة إلى القول بتوقف بعض الدول. نحن نتدخل على دول متدخلة سلبيا بالمطلق، يجب القول بأن ليبيا يجب أن تخرج من هذا من عنق الزجاجة، لأن من شأن استمرارية هذا أن ينشر الذئاب المنفردة حيث الإرهاب. على وعلى هذا وذاك هناك إشكالية، خاصة ما نحن نقترب من فصل الشتاء فيما يتعلق بأسعار النفط، خاصة في ظل إشكالية فنزويلا وإيران.
أخيرا ضيفي الكريم، يعني المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة قال إن الجهود تتركز حاليا على احتواء النفوذ والتأثير الأجنبي في ليبيا، ماذا يعني ذلك برأيك؟
غسان سلامة يحاول قدر الإمكان السير بمسارين بإمكانية أن يعقد هذا المؤتمر الذي هو دلالة واضحة على التوجه نحو ألمانيا من أجل قيادة الملف. يبدو أن الصراع الإيطالي الفرنسي قد خف حينا باعتبار تولي ألمانيا للملف، ولكن هناك أيضا صراع خطير خطى بدا واضحا فيما يتعلق بانتعاض الولايات المتحدة الأمريكية بدعاوى وجود القوات أخرى من فاردنر أو غيرها. هناك أيضا إشكالية أخرى متمثلة في بعض الدول المتدخلة وعلى رأسها مصر. هناك أيضا الاتفاق الليبي التركي، والذي واضحا أن بعض الدول تمتعض منه بسبب ما يحرك من هواجس فيما يتعلق من الناحية الاقتصادية، خاصة نحن نتكلم على كميات مهولة من الغاز في المتوسط، ونتكلم على تغييب بعض الأطراف وعلى رأسها ليبيا من المنطقة الاقتصادية التي خول لها القانون الدولي واتفاقية جامايكا، وأيضا محاولة قدر الإمكان إلى أن لا يكون لليبيا استقرار. ولكن لن تستقر المنطقة ما لم يكن لليبيا استقرار، ولن تستقر المنطقة ولن يكون لأوروبا استقرار أيضا من الناحية الأمنية ومن الناحية الهجرة ما لم يكن حل المشكلة الليبية.
الآن موعدكم مع جولة حول العالم. أعلن نائب رئيس البرلمان الروسي اليوم الاثنين أن قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية لمدة 4 سنوات يعد ضربة قاسية للرياضة الروسية، وأضاف أن هناك حاجة لرد فعل صارم من قبل السلطات الروسية ومن قبل الرئيس، لأن من ضمن صلاحياته تنظيم هذا المجال في روسيا.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن تركيا بدأت في العمل على توطين 1,000,000 شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرق سوريا، ولفت إلى أن تركيا تسعى إلى تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري. وأضاف أردوغان أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليارات يورو، بينما تجاوز ما أنفقته أنقرة على اللاجئين نحو 40 مليار دولار.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
لبنان يعلن تأجيل المشاورات النيابية لتكليف رئيس الوزراء الجديد.
إضراب فرنسا مستمر لليوم الخامس وسط توقف تام في حركة وسائل النقل.
وزير خارجية حكومة الوفاق الليبي يحذر من سقوط طرابلس.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد تقرأه عليكم دعاء ثابت.
انخفضت أسعار النفط بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي، مثيرة حالة من القلق في السوق، متخوفة بالفعل من الضرر الذي تلحقه حرب التجارة الصينية الأمريكية بالطلب العالمي. وبحلول صباح الاثنين نزل خام برنت 21 سنتا إلى 64 دولارا للبرميل و18 سنتا، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 58 دولارا للبرميل و90 سنتا. قالت مورغان ستانلي إن خطة أوبك وحلفائها لخفض إنتاج الخام لنهاية الربع الأول من العام المقبل ستدعم السوق على المدى القصير فحسب، وإنه من المرجح أن يعود سعر خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف 2020. وخفض البنك توقعاته لإنتاج أوبك في العام المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا إلى 29.2 مليون برميل يوميا بعد اتفاق منتج النفط بقيادة السعودية وروسيا على خفض الإنتاج في الربع الأول من 2020، لكنهم امتنعوا عن تبني أي تعهد لما بعد مارس آذار. أفادت مصادر إعلامية بأن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ذراع الشحن البحرية لأرامكو السعودية تعتزم استئجار 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال اعتبارا من 2025 لتدخل مجال الغاز المسال للمرة الأولى. تضم الشركة 6 قطاعات رئيسية هي النفط والكيماويات والخدمات اللوجستية والبضائع السائبة وإدارة السفن والبيانات، وتملك 90 ناقلة وسفينة بما في ذلك 43 ناقلة نفط عملاقة و36 ناقلة كيماويات ومنتجات بترولية. قال وزير المالية الأردني إن بلاده تهدف من خلال برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي العام المقبل إلى تخفيض خدمة الدين العام البالغ 42 مليار دولار. وارتفع الدين العام في الأردن في السنوات العشر الأخيرة نتيجة تأثر الاقتصاد بالصراعات الإقليمية إلى 30.1 مليار دينار في 2019، بما يساوي 97% من الناتج المحلي الإجمالي. وجاء إعلان الوزير محمد العصعص خلال كلمة بالبرلمان قبل إقرار مسودة ميزانية العام المقبل البالغة 9.8 مليار دينار.
ونبقى مع دعاء والنشرة الرياضية.
البداية من كرة القدم الخليجية، حيث توج المنتخب البحريني لكرة القدم بكأس الخليج العربي 24 بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف لا شيء في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة. ويعد هذا اللقب هو الأول الأحمر البحريني في البطولة التي انطلقت على أرضه في العام 1970، كما تعد هذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها البحرين والسعودية في نهائي البطولة الخليجية التي تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج العربي. وإلى الدور الإنجليزي، حيث حقق ليستر سيتي رقما قياسيا للنادي بالانتصار للمرة الثامنة على التوالي في دور الأضواء، بعدما أحرز جيمي فاردي هدفين في الفوز الرائع بأربعة أهداف لهدف على مضيفه أستون فيلا في الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وحافظ ليستر على المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، متأخرا بثمان نقاط عن ليفربول المتصدر، ومتقدما بست نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يأتي ثالثا. حقق ممثلا مصر بيراميدز والمصري البورسعيدي فوزين كبيرين أمس الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على FC نوافيبو بطل موريتانيا بستة أهداف للا شيء، وإنونغو رانجرز النيجيري بأربعة أهداف لهدفين تواليا. وفي إطار منافسات البطولة نفسها، اكتفى نهضة بركان المغربي بالتعادل خارج ملعبه مع زاناكو الزامبي بهدف مقابل هدف، رافعا رصيده في المجموعة الثالثة إلى أربع نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن موتي مامبي الذي فاز الأحد خارج ملعبه على أدوغبي بهدفين للا شيء. سجل أنتوني ديفيز 50 نقطة في أعلى معدل له هذا الموسم ليقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز 142-125 على ضيفه مينيسوتا تمبر ويلفز في دور السلة الأمريكي للمحترفين. وكانت هذه المرة الرابعة خلال مسيرته التي يسجل فيها ديفيز 50 نقطة أو أكثر، كما استحوذ على 7 كرات مرتدة وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه. وأحرز سبنسر دينودي رمية ثنائية وضعت فريقه في المقدمة قبل 26.3 ثانية من النهاية ليقود بروكلين نتس للفوز 105-102 على دنفر ناجتس.
الآن إلى طائفة من الأخبار الخفيفة مع سبوتنيك بريك. احتفظ فيلم رسوم المتحركة فروزن 2 بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للإسبوع الثالث على التوالي، محققاً 34.7 مليون دولار، فيما احتفظ فيلم الجريمة والإثارة والكوميديا أعداء كثيرون نايفز أوت بالمركز الثاني، مسجلاً إيرادات بلغت 14.2 مليون دولار. وروح فيلم الحركة والسيرة الذاتية فورد فيرسس فيراري أيضاً مكانه في المركز الثالث إيرادات بلغت 6.5 مليون دولار.
يستعد التلفزيون الروسي لإطلاق مسلسل رسوم متحركة للأطفال بعنوان الرالي الخارق في يناير المقبل ضمن برنامج الأطفال التلفزيوني تصبحون على خير يا أطفال، وذلك بمناسبة حلول الذكرى 55 لانطلاق البرنامج في التلفزيون الروسي. ويدور موضوع المسلسل حول مسابقات الرالي فورمولا 1 بمشاركة الرياضيين الروس، ويستخدم نسخة طبق الأصل عن سيارة حقيقية مشاركة في رالي فورمولا.
انطلقت الاثنين فعاليات الملتقى السنوي السادس لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك تحت عنوان دور الأديان في تعزيز التسامح من الإمكان إلى الإلزام. تستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر كانون الأول بمشاركة 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية حول العالم. يؤكد الملتقى على أهمية بناء العلاقات الإيجابية والطيبة بين الأشخاص والطوائف التي تمثل ديانات ومعتقدات وثقافات مختلفة.
كشفت شركة شهيرة للأدوية عن نتائج إيجابية لعلاج تجريبي جديد لمرض السرطان خلال التجارب بنسبة استجابة بلغت نحو 75%. وقالت الشركة إنها ستتقدم في نهاية العام الجاري للحصول على موافقة أمريكية على العلاج الخاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة. وتعتمد آلية عمل العقار على استخلاص الخلايا المناعية من المريض وإجراء تعديلات عليها حتى تتعرف بشكل أفضل على الخلايا السرطانية وتهاجمها، ثم تتم إعادة هذه الخلايا للمريض مرة أخرى.
تنطلق اليوم فعاليات النسخة 13 من مهرجان سينما الحقيقة الدولية للأفلام الوثائقية والممتد من 9 حتى 16 ديسمبر كانون الأول في مجمع تشارس السينمائي بالعاصمة طهران. المزيد في التقرير التالي.
تنطلق اليوم فعاليات النسخة 13 من مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية، والممتد من 9 حتى 16 من ديسمبر كانون الأول الجاري في مجمع تشارسو السينمائي بالعاصمة الإيرانية طهران. وأكد منظم مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية أن النسخة 13 من هذا الحدث السينمائي البارز ستشمل أقساما وجوائز مميزة. ومن ضمن أقسام مهرجان هذا العام المسابقة المحلية، المسابقة الدولية، مسابقة الأفلام الوثائقية الخلاقة، الأقسام الفرعية والمحلية، سوق الأفلام الوثائقية الدولي، ورشات العمل التخصصية، إحياء ذكرى كبار السينما الوثائقية. النسخة 13 من مهرجان سينما الحقيقة للأفلام الوثائقية تشهد مشاركة دولية واسعة بنخبة من الأفلام الوافدة من 39 بلداً من مختلف أنحاء العالم. ويهتم المهرجان بالأفلام الوثائقية والتسجيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في الشرق الأوسط ومن أوائل المهرجانات التي تهتم بأفلام الواقع والحقيقة، وهي الصفة التي حملها اسم المهرجان سينما الحقيقة. وفي الختام مستمعينا، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
لبنان يعلن تأجيل المشاورات النيابية لتكليف رئيس جديد للوزراء.
إضراب فرنسا مستمر لليوم الخامس وسط توقف تام في حركة وسائل النقل.
ووزير خارجية حكومة الوفاق الليبية يحذر من سقوط طرابلس.
واقتصاديا، انخفاض أسعار النفط تحت ضغط تراجع الصادرات الصينية للشهر الرابع على التوالي.
من أخبار الرياضة، المنتخب البحريني يتوج بكأس الخليج العربي لأول مرة بعد فوزه على السعودية 1-0.
انتهت حلقة اليوم مستمعينا من عالم سبوتنيك، سعيدة بصحبتكم خلالها جهال لطفي ويوسف عبدين. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.